الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاهم، وحدثنا عقبة بن مكرم العمري قال حدثنا عبد الملك بن عامر حاهم، وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد، قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته. وفي حديث عبد الصمد: ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. حديث عثمان بن عمر الذي أحال إليه واللفظ سابق، وما استوفينا الكلام على لفظه، وذكرنا أكثر من مرة أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في منهجه المضطرد في صحيحه أنه يذكر الحديث بإجمال ثم يبدأ بالتفصيل، ثم على إثر ذلك يذكر ما يفيد في زيادة الطمأنينة في صحة الحديث، وقد يؤخر ويذكر شيئا فيه إعلان خفي فيما ينوه به على طرق أربعة معروفة عنده مأخوذة بالثقة. الحديث الذي بين أيدينا بطرقه الثلاث رواه من أهل البصرة، اقتصر مسلم في أول طريق على لفظ مختصر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند صدمة الأولى، ثم فصل فيه، والتفصيل بديع ومفيد وصنبط منه أشياء وأشياء، فذكر ما يتابع رواية محمد بن جعفر غندر في رواية هذا الحديث عن شعبة عن ثابت عن أنس، فذكر رواية عثمان بن عمر، وجعل رواية عثمان بن عمر هي الميزان، بدلالة أنه لما ذكر الطريق الذي سمعتموه وهو طريق جماعة رواه عن شعبة، ونوع مسلم الإسناد إليهم فهم خالد بن الحارث وعبد الملك بن عمرو وعبد الصمد بن عبد الوارث البصري، كلهم رووه عن شعبة قال بهذا الإسناد، أي عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نحو حديث عثمان بن عمر بقصته، بالقصة الطويلة المذكورة. قبل أن نذكر لفظ هؤلاء أو لفظ بعضهم وهذه المواطن التي يذكرها مسلم تدلل على سعة الاطلاع، وكما رأيتم في عدة أمثلة أننا بحثنا بواسطة الحاسوب الآلي ولسنا قصارى في جميع ما حوثل، ويشمل مجموعة كبيرة من المخطوطات وما كنا نبصر بشيء، يعني علم مسلم يفوق علم ما في كل كتب في الرواية، هذا يدلل على سعة الاطلاع. نأتي بحديث عثمان بن عمر الذي أحال إليه فقال نحو حديث عثمان بن عمر في قصته، القصة غالبا تكون من أسباب الإيراد، وهنالك فرق بين سبب الإيراد وسبب الورود، فسبب ورود الحديث حادثة حصلت على مرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حديث. وسبب الإيراد صحابي القصة. ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فأورد الإمام مسلم بقصة حديث عثمان بن عمر عن طريق شيخه البصري محمد بن المثنى العنزي عن عثمان بن عمر وهو المعنى. ثم قال عن شعبة خبرنا شعبة عن ثابت عن أنس. فالإسناد رواته مصريون وهو خماسي تابع فيه عثمان بن عمر وطبع مسلم روايته وجعله ميزانا ولم يجعله روايه مضطر. مع ان الكفار يقولون اذا اختلف اصحاب الشعبه فاشدد بروايه محمد بن جعفر لانه كان يكتب وغيره لا يكتب. في هذا إشارة إلى أن الضبط في العصور المتأخرة هو ضبط السطر لا ضبط الصدر، بخلاف ضبط في العصور المتقدمة فهو ضبط الصدر لا ضبط الصدر. وهذه مما توافقت فيها سنة الله الكونية في المناخ والطعام والشراب ونمط الحياة مع سنة الله في شرع. فلما كاد أن يذهب الضبط قيض الله بهذه الأمة من يضبط ضبط صدر ومن يعني يحفظ المخطوطات ويحفظ المخطوطات في بلاد الكفار وهم محافظون عليها يقينا أكثر من محافظتنا عليه. والمفاجأة التي أنا العبد الضعيف في ربي وها الأسبوع الماضي مثل دور شريف في القدس يهود عليهم دعائم الله المتتابعة يوم القيامة يظهرون لأول مرة 4200 مخطوط على مواقعهم لا تستطيع الدخول عليها إلا إن كنت تعرف العبرية. ومن أنفس ما عندهم شرح الإمام صلى الله عليه وسلم. وكنت قد حصلته لله الحمد من سنوات وأخذته بعض الأخوات قدم به الدكتوراه من فترة والمظلم هم أنا كنت أعرف أن المخطوط فيه وحصلته من عندهم قبل أن يضعوها على نت الأسبوع الماضي. فسنة الله قضت أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان مفهوما مقررا عند العلماء حتى أن ابن المبارك رحمه الله كان يقول لو أن كذابا بيت نية بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل لقيض الله له بالنهار من يفضحهم. فالذين يفضحون الكذابين والمشعوذين والدجالين على مر الزمان أهل الحديث فكانوا يسمون بفرسان الإسلام لا يستطيع أحد أن يقف أمامهم بالحجة والمرأة لا يستطيع أحد. ولذا أعداؤهم يلجؤون دائما إلى السلطان إلى قوة السلطان ويسلط عليه. وهذه سنة لله باقية لا تنتفع هذه سنة لله باقية لا تنتفع. وإلا في الخلاف العلمي يحتاج حجة ومرأة ومجال نقاش. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال ظاهرين ولا يلزم من الظهور الغلبة لكن يلزم من الظهور وضوح الحجة وضوح المنهج. لا يضرهم من خذل إلا لأواء يسلمون. وقال عنهم لا تزال إيش معنى لا تزال؟ لا ينقطعون ولا يمكن لأحد أن يقطعهم. طيب نرجع حديث ما الذي وصلنا لهذا الحديث حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على المرأة، هذه المرأة ما حددها، لم يقع لها ذكر بتسمية في معنى، فبنها شرها أتى على امرأة تبكي على صبي الله. وقلنا في الرواية التي معنا قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي. فائدة مهمة، فائدة مهمة، يعني كم مضى على مصابها؟ مضت أقل شيء ساعات، صحيح؟ يعني الولد مات، غسل، كفل، شوية، دفن، حفر له ودفن. والنبي يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى له، يعني الصبر عند الصدمة الأولى إذا رجعت أحداث وأشجان تصور الأحزان، فالصبر فيها لا يقل عن الصبر عند بلوغ خبر الوفاة. إذا صارت أشجان وأحزان فهذا أيضا يشغله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أيهما أشد؟ أن تكون عند القبر أم أن تكون بعيدا عنه؟ الكيمونة عند القبر أدعى للصبر، والأشجار والأحزان تثور من جديد وتحتاج إلى جهد مزيد حتى نحقق الصبر الذي يحبه الله ويرضاه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان من شدة اقتحام الفتن وهجومها على الصلاة من المؤمنين، قال موسى حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمره عنده ويقول يا ليتني مكانه. قد تصيب الإنسان مصيبة وتلحقه جدا فيتمنى القبر، يتمنى الموت، لكنه سرعان ما إذا ذهب للقبور ورأى وحشة القبور فإن تمنيه بالموت لعله يقل أو يقل. لكن من شدة الفتن في آخر الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمر الرجل بقدر الرجل، يقول فيتمرغ عنده ويقول يا ليتني مكانه، فهو بجانب القبر ويتمرغ عند القبر، ومع تمرغه يتمنى أن يكون بجانبه. فمن أصابته شدة فمتى ذهب القبر تخف شدته. أما أن يعلق النبي صلى الله عليه وسلم تمني القبر، تمني الموت مع التمرغ عند القبر، هذا يدل على الشدة. ما هو الشاهد من هذا؟ الشاهد من هذا أن هذه المرأة بعد أن قبر ولدها أو صبيها ذهبت للقبر، وذهابها للقبر ثور أشجانها، أصابتها حالة شديدة تحتاج إلى تحمل ذلك، تحتاج إلى حبس نفس وصبر، تحتاج إلى احتساب. من مات له عزيز من غير الاحتساب لازم، فالذي يصبره أن يحتسب. ما معنى أن يحتسب؟ أن يستعظم، أن يطمع بالأجر العظيم عند الله عز وجل. في سيارة؟ تفضل في سيارة.
أخبار يا سلام عليكم. باص H100 رقم 9051، رقم 9051 باص درجة الجديد.
ما يقال في ذكر السيارة هنا أشد من الجرم صفها خطأ في الخارج. الكلمات التي تقال هذه أشد من الخطأ في الصف هناك، فالمرجو من إخواننا أن يراعوا هذا. ثلاثة من خطوات ابعد ومشي، ثلاثة خطوات ومشي المنج، ابعد خف بعيد ومشي. طيب أتى يقول أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي الله. طب ما معنى؟ قال فقال لها اتق الله. طيب إذا هي تبكي بكاء شرعيا ولا بكاء غير شرعي؟ لما قالها اتق الله ماذا يفيد هذا؟ ما معنى اتق الله؟ احنا نقول كلمات ما نفهمها. بينما انت واحد يقول لك اتق الله او انت تقول لك اتق الله، ايش المعنى؟ اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، اجعل وقاية بينك وبين غضب الله. فإن رأيت رجلا قد تجاوز الحد أو مكلفا، إن رأيت مكلفا قد تجاوز الحد واعتدى على حرمات الله يقال له ايش؟ اتق الله. أو يذكر بتعظيم أمر الله عز وجل، لا أيها النبي اتق الله، اجعل بينك وبين الله وقاية، تذكير بتعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى. طب هذه المرأة لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، هي غير صابرة. ولما قال واصبري، طب كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها غير صابرة؟ كيف عرف؟ بصوتها، خرج منها مخالفة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولدها قد مات وأبدت بكاء، ومثل هذا البكاء الذي ظهر عليها وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فيه مخالفة، إما برفع صوت أو غيره. وحتى نقف على حقيقة الأمر نحتاج أن نبحث وأن نشد النفس في تخريج الحديث ولو من طرق أخرى حتى نفهم. فمثلا في مرسل يحيى بن أبي كثير قال فسمع منها ما يكره فوقف على عليه، وقف على رأسها، أنصار في سماعه في مرسل يحيى بن أبي كثير فسمع منها ما يكره، لعلها تنوح تقول كلمات ما تليق بأن يقولها مسلم. في حديث عند أنس عن أنس بن الطبراني فيه مدعو لكن يسعف ويفيد في تفصيل وشرح هذا الحديث في مواطن عديدة. حديث عند الطبراني في الأوسط رقم 6244، وفيه فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر ميت لها وهي تعدد وتعول، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرفه اتق الله واصبري، الى اخر الحديث ويكفينا تاثير كلمته لاحقا. لكن الشاهد من هذا الايراد ان هذه المراه كانت تعول وكانت تعدد، تعدد مناقبه وتعول، تظهر صوتا أصواتا في تظهر أصواتا فيها بكاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. في رواية عند ابن عبد المستخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اتق الله، اتق الله أيتها الباكية. وقبل أن يأمرها بالصبر أمرها بالتقوى، لأنه لا يخذ لا يقود ويسوق إلى الصبر إلى الخوف من الله. قبل ما قالها صبر قالها اتق الله، فأنت تقعين في هذه المخالفة. لماذا؟ لأن الصبر الله، والصبر مفقود. لماذا؟ لأن التقوى غير موجودة، وفيها إشارة إلى أن الصابر تقي، فيها إشارة إلى أن الذي يسوق العبد عند المصاب والشدة إلى الصبر هو التقوى، هو تقوى بالريج. هنا فائدة عزيزة قل من انتبه لها ولا أراها مكرها وقفزت لإذني في مئات المواطن بدروس التفسير والحديث أن الأمر بالشيء نهي عن أفضاله وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أفضاله. الأمر بالشيء صدري صدري في أن صدري نهي عن الشيء أمر بالصبر نهي عن ضده ولا عن أفضاله. الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا عن أفضاله عن أفضاله. لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم معشر الشباب أن استطاع منكم بأس للتزوج فعل للتزوج نهي عن الضالب فعل الضالب الزنا لواط البهيمة السناء الأمر بالشيء نهي عن الضالب. طب والنهي عن الشيء أمر فلا تزن ولا تقرب الزنا أمر بإيش بإبعاد بأطالب الأمر بأحد أطالب أمر بأحد أطالب. إيش أحد أطالب؟ زواج. في أطالب أخرى غير الزنا في لكن هل النهي عن الشيء أمر بضبط بأطالب أم أمر بأحد أطالب أمر بأحد أطالب؟ هذا وضح لنا في سورة البقرة في كثير من المواضيع كما رب يسر في النوبة الأخيرة وشرحنا سورة البقرة في سورة عمران شرحا مفصلا مطولا. اذا قوله صلى الله عليه وسلم بهذه المره اتق الله واصبري دل على ان الامر بشيء نهي عن خمس وجه انت لا تزن عن رجل صوت امر بشيء نهي عن جميع الاقوال الامر بشيء نهي عن جميع الاقوال من الاقوال الافعال ومن اعمال القلب ايضا من السخط على قدر تهم الشر. قال اتق الله واصبري اصبري على مصيبته. فقالت وما تبالي بمصيبتي تستسهل مصيبتي تستسهل مصيبتي وما تبالي بمصيبتي ما تتأسف إيش أنت ما تتأسف. هذا كلام من يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من لا يعرفه كلام من لا يعرفه. الشراح ذهبوا إلى مذهبين أو يعني ارتكبوا قولين. قولا يقول هي تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حزنها أعماها ما جعلها تميزه. والقول الآخر طبعا هي تعرف أن محمدا ومؤمنة بأن محمدا رسول الله لكن لا تعرف عينه لا تعرف شكله. والقول الثاني أرجح لإثبات ذلك يعني لا تعرف يعني صورة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الرجل وأن هذا الذي قد أمرها بهذا الأمر هو سيد البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت وما تبالي في رواية قالت فإنك لم تصب بمصيبتي وفي رواية هذه عند البخاري عند البخاري أيضا قالت فإنك حلو من مصيبتي أنت خالي من مصيبتي. تريد أن تقول أنك لم تصب بمثل هذه المصيبة ولم تذق مرارتها ولم تعرف شدة معاناتها. وفي رواية عند أبي يعلى حديث أبي هريرة تقول يا عبد الله يا عبد الله تقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إني ما تعرف. تقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس رجلا واقفا على رأسها وهي هزينة اتق الله واصبري يا أمة الله اتقي واصبري. قالت يا عبد الله إني أنا الحري سكلا ولو كنت مصابا عذرتني أنا الحري السقلا سكلا ولو كنت أنت مصابا مثلي عذرتني. فإذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري، قالت وما تبالي بمصيبتي، ما تكترث بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها إنه الآمر لك بالصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عنها وكان واقفا عند رأسها قيل لها أسعفتا وصابا في من قال لها، وهو الفضل بن العباس كما في حديث الطبراني عن أنس. في رواية البخاري قال فمر بها رجل وقال لها إنه رسول الله. هذا الرجل كان يسمع الحوار من بعيد، فلما سمع قولها لو كنت مصابا بمصيبتي لصنعت صنيعي، كانها تريد ان تقول هكذا. لما قالت وما تبالي بمصيبتي ما تكترث بمصيبتي الامر لا يعنيك، جاء هذا الرجل فمر بها رجل فقال لها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايه، نعود لروايه حديث انس للطبراني رقم 6244، قال فمر بامراه عند قبر ميت لها وهي تعدل وتعول، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وهي لا تعرفه. أنس يقول هي لا تعرفه، إذن هي لا تعرفه، فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرفه، فقال لها اتق الله واصبري. قالت يا عبد الله اذهب لحاجتك، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله اذهب لحاجتك. فقال لها ثلاثا ثم انصرف، فجاءه الفضل بن العباس فأخذ المطهرة منه، المكان الذي يتوضا منه، إبريق شيء يتوضا منه. فقام الفضل فأتى المرأة فقال لها ما قال لك يا رسول الله، وما يعرف الجرى بينهما، وهي لا تعرف أنه رسول الله. وفي هذا إشارة إلى شدة تحري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله. نتعلم علم، نتعلم هذا الموقف ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الفضل فأتى المرأة فقال لها ما قال لك يا رسول الله، ما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا ويلتها هذا رسول الله ولم أعرفه، فسعت حتى لفقته. وهي الحديث تتم، فإنها تقول يا ويلتها ويلتي هذا رسول الله، إن هذا نص صريح في أنها ما كانت تعرف أن الذي قد قال لها رسول الله. وفي هذا نص صريح أن الذي مر بها فقال له، فقال لها إنه رسول الله إنما هو فضل بن العباس الذي قال لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الفضل بن العباس. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله الآن لك بما قلت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، أخذها مثل الموت، أخذها مثل الموت. أصبحت في حالة شديدة، ولعلها أصبحت في مصيبة لا تقل عن مصيبتها في ولدها. وأنس قال أخذها مثل الموت، بدا عليها كيف الإنسان في أوائل فترات الموت يتغير ويتقلب، هكذا أصبح حالها بعد أن قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أخذها مثل الموت؟ لماذا أخذها؟ إيش ممكن يقال في هذا؟ يمكن يقال من شدة حيائها هي تحب رسول الله وتعظمه وتؤمن به، ولكنها ما أدت حقه وما امتثلت أمره وخالفت أمره. انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخالفون أمره كيف يكون حالهم. ورحم الله الإمام ابن القيم، فإنه يقول: من بلغه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستحضر أن النبي يخاطبه به ولا يحل له أن يحيد عنه، وإن خالف من خالف. هذا الحال أصحاب لما كانوا يخالفون الأمر بالصبر، اتق الله واصبري، فيمكن أن يقال أنه أصابها مثل الموت. أولا شدة حيائها من النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يكون جرأتها في جوابها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يقال، وهذا شيء لا يمكن أن ينفك عن النفس، أنها توهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسيء إليها وقد يعاقبها وقد، لكن هذا شيء يعني ما يستطيع العبد أن يدفعه بالكلية، ولكن الخوف والتقوى، الخوف من الله والتقوى من الله وتعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ديانة مقدمة لها. وفي فهم وتقدير أنها قال اسمعني، قال فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابي. أنا أظن أن قولها فلم تجد فلم أجد على باب على بابه بوابي هي من تلك العظمة والمخافة، ظنت أن النبي سيعاقبها. فلما ذهبت وجدته ليس كسائر الملوك وليس عادته كعادة الملوك، ما وجدت أحدا، فبقيت هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلته عند ربه، وهيبته في يعني قلوب أصحابه وتربيته لهم بقيت قائمة عندها. فأصابها مثل الموت، فأصابها مثل الموت، فأتت بابه. لماذا جاءت بابه؟ جاءت تعتذر، خلق الحسن من أساء لآخر يعتذر منه، وليس من أساء للناس وأخذ حقوقهم أن يغلق هاتفه أو أن يغلق بابه ولا يلتفت لخلق الله. هذه قلة تربية وقلة حياء وقلة فهم وقلة عقل وقلة علوم، بل جهل. واحد يفتي الآخر له عليه دين مثلا، فلما يأتي موعد الطلب بغير الهاتف، طالبت دينا لشخص من علم فأقول له أعطيني هاتفك حتى أتابعك، قال خذ هاتف زوجتي، قلت له منهم هاتفك، خذ هذا زوجك، خذ هذا زوجك، ما الذي جعلك تبذل هاتف زوجتك؟ هؤلاء يعني إما يغير الهاتف أو يغلق الهاتف أو يصنع صنيع يعزف الحازمون في استخدام الهواتف، أنه يعزف وأنت لا تعرف، ما أشياء هذا كل تخيل. من أخفى مع أحد إيش مطلوب منه؟ يعتذر. وإحنا الآن في زمن قهر وقل من يفهم من هذه الآفة، عندنا إنزيم زائد نحتاج الدواء النووي فيما يسمى بلسان العامة التبرير. عندنا إنزيم زائد في التبرير، طبعا كلمة تبرر ليس لها الأنوث اللغة العربية، بدلها ثوبة، بدل التبرير التسويخ، ما في شيء التبرير غلط، العبارة غلط، بس أتكلم تنزل أتكلم العامة. هذا الإنزيم العالي في التبرير ثم تبرر أخطاء الغرب، قول ضد، ريحني قول ضد، ريح من له حق على كل أخطاء، أخطأت، كن صريحا، كن شجاعا. المرأة فهمت أن هذا الرجل ما أساء إليه لو لم يكن ما قيل له ما قالت، لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا عبد الله، قالت الكلمات، قالت يا عبد الله، لكنها أمرت، لكنها ما استجابت للواجب عليها. لكن لما علمت أن الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الأمر في حقها، قال أنس، فأتت بابه، أتت باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد على بابه بوابين. في رواية البخاري لم تجد على بابه بوابا، البواب الذي يوضع بين المسؤول والناس غالبا يكون في منع الحق أو يمنعون من الدخول عليهم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عبدا نبيا أم كان ملكا رسولا؟ جبريل خيره أن يكون عبد نبي أو ملك، رسول ملك، فإيش اختار؟ اختار عبدا، أن يكون نبيا عبدا وألا يكون ملكا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الناس لا قرن لا يدخل لا بوابين، فدخلت بسهولة. فأيضا أمر مستغرب في حقها، يظن أنه إذا دخلت تحتاج إلى بواب يشرح حاله، فتفاجأت. وهذا يشير إلى أنها ذكرت عدم البوابين إلى أنها كان في قلبها تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح التعظيم أخرويا ودينيا لا دنيوي. كان قبله ممزوجا، كان قبله ممزوجا، فأصبح لما رأت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح أمرا شرعيا خالصا. فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك. إيش بعد التصريح؟ تقول لم أعرفك، وأنا سيقول لم تعرفه، وهي تقول لم أعرفك. لم ما كانت تعرف أن الذي قد أمرها بالصبر والتقوى إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند أول صدمة. في رواية يستلزمها السياق الذي بين أيدينا، قالت يا رسول الله لما أعرفك أصبر أصبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فاتك هذا المقام، هذا المقام، مقام الصبر الجزيل والثواب العميم والمنزلة الرفيعة عند الله عز وجل على الصبر، إنما يكون عند الصبر. الشيء الذي يفاجئك كأنه شيء صلب، وجعل النفس شيء صلب، وأصل الصلب ارتطام شيء صلب بشيء صلب، هذا أصل الصلب. فكأن المصيبة لها قوة وكأنها تتجسد، وكنتم تذكرون ما قلنا عن الروح، تتجسد من العرض إلى الجوهر، تصبح جوهرا لها، يعني لها ثقل، وتصدم الإنسان خصما كأنها تضربه وتصدعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر الشاق على النفس الصعب الذي يعمو عليه الأجر والثواب إنما هو عند أول صدمة. طيب، في شيء تعلمناه في درس التفسير وفي درسنا هذا، يسمى عند العرب أسلوب الحكيم، يسمى عند العرب أسلوب الحكيم. قالت يا رسول الله لما عرفت، هل ظلم النبي لنفسه؟ هل يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤاخذة عليها لأنها لم تعرف؟ هل يغضب النبي لنفسه؟ سؤالها تقول لم أعرفك، وجوابه إنما الصبر عند صدمة الأولى، إنما الصبر عند أول صدمة. لما يكون الجواب على خلاف السؤال ويكون فيه شيء أبلغ وأنفع للسائل، هذا ماذا يسمى العربية البلاغة؟ يسمى أسلوب الحكيم. ما هو أسلوب الحكيم؟ أن تجيب على سؤال فيكون جوابك أنفع وأبلغ من سؤال وأنفع للسائل من مراده. تقول لم أعرفك، لو قالت لواحد منا لم أعرفك كنا الدنيا كلها تعرفني. لو قالت لواحد منا أنا ما أعرف كل الدنيا تعرفني، من يجهلني؟ من يجهل مثلي؟ بماذا أجاب؟ ماذا أجاب قولها لم أعرفك؟ ماذا قال لها؟ صبر عند الصدمة الأولى. هل هذا جواب السؤال؟ لا، لكن لما يختلف الجواب عن السؤال ويكون الجواب والحال للسائل أبلغ، هذا يسمى في العربية إيش؟ سلوك الحكيم. هذا يسمى في العربية سلوك الحكيم، وهذا ورد في القرآن ورد في السنة. فهذا قولها، قوله صلى الله عليه وسلم في جوابها في سؤالها لم أعرف. طبعا قولها لم أعرف إيش تضمن؟ تضمن أن الخطأ بين يدي الكبراء ينبغي أن يفصح عن سببه. من أخطأ في حق كبير فقبل اعتذاره ينبغي أن يفصح عن سبب. هي ما اعتذرت بعد، ولم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر، قال لم أعرف تمهيدا لكلام لاحق في حقها. لكن المقام مقام اعتذار راضي، لكن أبلغ السبب أول. ودائما إذا أخطأت مع كبير، مع إنسان وجيه، مع إنسان فاضل، مع إنسان له حق عليك، حق مالي، حق معنوي، فقبل الاعتذار ينبغي أن تفصح عن السبب فتقل الجرم. لما تفصح عن السبب يقل الجرم أو تقل المؤاخذة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة علمها وعلم أمته إلى قيام الساعة. وفي هذا تواضع شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم قبل اعتذارها، بل ما فتح لها المجال لأن تعتذر. والنبي يحذرنا الاعتذار، وكان شيخنا الألباني رحمه الله كثيرا ما يعلمنا في المقام في مواقف كثيرة. كان يقول صلى الله عليه وسلم إياك وما يعتذر منك، إياك وما يعتذر منك. لماذا تعتذر؟ إياك وما يعتذر منك. لا تقتحم الأسباب التي تجعلك تعتذر. يعني هل الاعتذار حسن بعد وقوع الخطأ؟ حسن، بس هل الشيء داعي للاعتذار حسن؟ ليس حسن. الشيء الذي يوقع الاعتذار ليس حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر الطريق فقال إياك وما يعتذر، لكن إذا وقع لا تكابر، لا تكابر، أعطي الناس حقوقهم. ما هو الكبر؟ الشاطبي له عبارة عجيبة، والله لما قرأتها تأثرت شديدا. الشاطبي يقول الكبر النبي عرفه فقال فطر الحق وغمط الناس. كبر يقول هذا ليس تعريفا للكبر بل هو أبلغ تعريف. قال النبي عرف الكبر بثمرته ولم يعرفه بذاته ومهيته. احنا مش معروف الكبر امر قلبي نفسي، ما استطيع اعرفك متكبر ولا لا، لان عرفتك متكبرا احرمتك من دخول الجنه. انا اعرفك متكبر اذا ما نزلت الناس منازلهم واذا ما اديت حقوق الناس. فالذي لا يؤدي حقوق الناس ولا ينزل الناس منازلهم متكبر. وان طعطع الراس ولين العباره وتكلم بصوت خافت وأظهر الخشوع والتخاشع وأعطى الناس حقوقها أبدأ في الوطن، من رد الحق ولم يعطي الناس ولم ينزل الناس منازلهم فهو متكبر. المرأة أرادت أن تنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته وقالت والله لو كنت أعرفك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعت الذي صنعت، أنا لست متكبرا. ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تسترسل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الحادثة تفيدنا أن النبي قائم على أوامر الله، أمر بالمعروف ناهي عن المنكر. مرموم بوجود امرأة فيه فوقف على رأسها يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معظما لأوامر ربه، ودلت على عدم اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم العجاب، ودلت على أن من جزع ولم يصبر على أوامر الله فهذا سببه قلة التقوى. وأيضا أفاد الحديث أن الصبر مع التقوى توأمان كالعبلة ذات وجه، في صبر في تقوى، في تقوى في صبر. الذي ليس عنده صبر ليس عنده تقوى، والذي ليس عنده تقوى لا يصبر. وهذا يعرف في الشلال، وهذا يعرف في المحن. فالذي يصبر بمقدار صبرك ومقدار تقواك ومقدار خوفك من ربك عز وجل. فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند أول صدمة. في جواب مقدر، في جواب مقدر، شيمتي ألا أغضب لنفسي، شيمتي ألا أسأل تعرفين ولا تعرفين، هذا ما بعدين تعرفين ولا تعرفين، همي تعظم أمر الله، همي تعظم أمر الله، لا تقف المعروف بالمحذور. تقول لا أعرف، يقول له صبر وصبر، كما يقول صلى الله عليه وسلم شيمتي أني لا أغضب لنفسي، أو قال عند أول صدمة. أني لم أعرفك تضمن، لم أعرفك حين جاوبتك، لا تؤاخذني يا رسول الله على سوء صنيم وقلة أدبي وعدم ضبط جوابي، فأني لم أنزلك منزلتك، فوالله إني أحبك، والله إني أعظمك، لكن أنا ما عرفتك، أنا ما عرفتك. فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول صدمة، يعني صدمة بالتنكير وصدمة بالتعريف، عند أول الصدمة. صبر عند أول هجوم المصيبة على النفس، فتكون لها حرارة وتحتاج إلى قوة النفس، وقوة النفس مشحونة ومأخوذة قوتها من تقوى الله عز وجل، وهو الذي يحث على مقام الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم حلالا لها، وما قال حلالا إلا معلما مؤدبا لأمته إلى يوم الدين. طيب نأتي الآن للطريقة الثالثة، وهي الطريقة الأخيرة، وهذه الطريق رواها مسلم عن عدد من شيوخ. كم شيخ مسلم في الطريقة الثالثة؟ يحيى بن حبيب الحارثي البصري، عقبة بن مكرم العمي، وأحمد بن إبراهيم الدورقي بغداد. اثنان بصريان والدورقي بغدادي، والدورقي هذا محدث له مسند مفقود فيما أعلم، وله مسند مطبوع، والمطبوع له مسند سعد بن أبي وقاص. الشيخ الأول يقول حدثنا خالد، قال الإمام مسلم معرفا به يعني من الحارث، أقول وهو ابن عبيد الوجيني. وعقبة بن مكرم قال حدثنا، عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو، والقيسي أبو عامر في العقد البصري. وشيخه الثالث أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد، فأنا أعرف به وهو مشهور جدا، مسلمنا ملاه لأنه معروف، هو ابن عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث أيضا بصري. هؤلاء الثلاثة قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد، شعبة عن ثابت عن أنس، وهو من الأسانيد المشهورة، نحو حديث عثمان بن عمر بقصته، قصة المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالفوائد التي ذكرناها ونوهنا بها. وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبره، هذه المرأة كانت عند قبرها عند قبر ولدها، وفي هذا إشارة كما قلت، وهذا هو مذهب الإمام البخاري في صحيحه، وأقوله بعد تتبع أن المرأة، أن مذهب الإمام البخاري جواز زيارة المرأة للقبور، وهو البخاري ما يمنعها من تشييع الميت وحمله وقبره والمشاركة في دفنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيرنا مأذورات غير مأذورات، كان ذلك في التشييع ولم يكن في مطلق زيارة. فالمرأة ممنوعة شرعا من أن تتولى الدفن وأن تشيع الميت وأن تحمله وأن تضعه في القبر إلا عند الضرورة، أما ما على الضرورة فهذا حرام. لكن هل مذهب الإمام البخاري حرمة زيارة المرأة للقبر؟ فالجواب لا. البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق عبد الصمد وذكر لفظه، فذكر في صحيحه رقم 7154 قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، حدثنا ثابت بن اليمناني قال: سمعت أنس بن مالك مسلسل بالتحديد والسماع، اسمع البخاري ماذا يقول: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، حدثنا ثابت، سمعت أنس، إسناد كله مسلسل بالسماع غير عنه، يقول لامرأة من أهله: سمعت أنس يقول لامرأة من أهله: تعرفون، تعرفين فلانة؟ يعني هذه الحادثة بقيت محفوظة عند أنس، ما نسيها أبدا. فأنس يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبره. إذن هذا البكاء وهذا المرور كانت وهي عند قبره. فقالت: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك خلو من مصيبتي. قال: فجاوزها ومضى. فمر بها رجل فقال: ما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: هذا الفضل بن العباس. قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابة، فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند أول صدمة. والحديث أيضا في الجاهليات فيما جمع أبو القاسم البغوي من حديث علي بن جعد في كتاب سماه الجاهليات برقم 1374، وأخذه من طريق بلوج الطيالسي وعبد الصمد. هذا أخبرنا شعبة عن ثابت اليوناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر، مر بامرأة تبكي عند قبره، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: وأنت ما تبالي بمصيبتي؟ فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها مسك الموت فأتت فقالت: إني لم أعرفك. فقال: صبر عند أول صدمة. وفي حديث الطيالسي قال: فأتته ليس دونه بواب، فقالت: يا رسول الله، إني أصبر أصبر. لما قال أصبر قالت: أصبر أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من صبر مع قضية الزمن وكسر عدة انفعال النفس تجاه المصيبة وصبر بالسلم عنها بحكم النسيان المطبوع عليه الإنسان ما جعله صادقا. قال: أصبر أصبر يا صادقة، هي الآن تريد أن تحمل لها الصبر. وخف عليها الأمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة. إذن الصدمة، هذه الصدمة قد تأتي قرائن وملابسات ومناسبات تصورها مرة جديدة، تحتاج إلى أيضا الصبر عند الصدمة الأولى. هذه المرأة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وهي عند القبر، قال: اتق الله واصبر. قال: الصبر عند الصدمة الأولى. يعني كأن رؤيتها ولدها تحت القبر تحت الأرض هو إيش؟ يحتاج إلى صبر وهو صدمة. وسبق ذلك موته، هي ما لم تصبر في الأول ولم تصبر عند رؤيتها أو عند إحساسها أن ولدها أصبح تحت الثرى، فما صبرت، فالمصيبة قد تتكرر. والصيب كل مرة تحتاج إلى قوة نفس، قوة تحمل، وتحتاج إلى صبر، والصبر يظهر فضله وبركته وثماره وأجره عندما يكون في الصدمة الأولى. وما بعد ذلك الناس يعني تستوي فيه، الناس تستوي فيه فيما بعد. أذان قريب، طيب نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله درس قادم أضمن نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على شرح هذا الباب وباب الفضل. أخ يسأل فيقول: هل حدثت قصة المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح هنالك دولة للمسلمين؟ إيش يعني ماذا يريد من السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين، هو رئيس الدولة، هو نبي الله، قوة الإسلام ظاهرة، يريد أن يقول دولة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ليس رئيس دولة، نعم النبي صلى الله عليه وسلم عبد نبي وليس ملك، وليس ملك رسول، خيره النبي. طيب هل نمنع عن اتخاذ البوابين؟ لا، لكن نمنع عن نرجب الحاكم عن الناس، فلا نوصل لأهل الحقوق حقوقا. طب إن وضع نوابا لا حرج، وقلت لكم القرافي في كتابه الفروق يقول: لو أن رجلا أراد أن يتمثل، لو أن رجلا من الحكام هذه الأيام أراد أن يتمثل ويقتدي بعمر فينام في الشجرة لحرمت عليه ذلك. الناس غير الناس، الناس غير الناس. يوم أبهة الملك تكون بالمراسم المعروفة، لو لون المراسم ما في أبهة للملك، وبالتالي ينفرط عقد النظام، الناس تضيع. قديما كيف كان الناس يبلغون؟ يعني هذه مجرد معرفة أنه ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع قامة الدنيا ومقعد صابها الموت، كأنها في الموت. إذا كان هشام بن حسان يقول كانت درة عمر، ما تقول درة عمر، درة الجوهرة، قل درة العصا تسمى درة وليس درة، العصا تسمى درة. يقول هشام بن حسان كانت جرة عمر أهيب في صدورهم من سيف الحجاج، لأن عمر يضرب بالجرة يضرب مرة مرتين عشرة، لكن الحجاج يقطع رقبة يفصل رقبة على البنة. وكانت جرته رضي الله عنه، إذن مش بس عمر والحجاج فيهم فرق، الرعية فيها فرق، الرعية فيها فرق. بعض الناس اليوم يتكلم عن معاوية ومن يزيد ويشتم، يا جماعة ما نستحق أن نكون رعية لمعاوية، ما نستحق أن نكون رعية لمعاوية رضي الله تعالى. فالقرافي يقول يعني وجود الأبهة للملك حتى يقع النظام والناس ينظرون لملوكهم بالمهابة لا بالتقوى، الآن بالمهابة، وإلا انحل العقد انحل النظام. لكن هي تريد أن تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: أنا هبت وخشيت أن أصل إليه، وجدته رجلا ليس، وجدته نبيا ليس على بابه بوال، وتعتذر ويقول لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. مربي، مربي صلى الله عليه وسلم، رحيم رفيق بالأمة. هل كان أنس يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد على بابه بوابين؟ يعلم، هو خادم النبي في السفر والحضر صلى الله عليه وسلم. لكن شو سر ذكر عدم البوابين؟ مهابتها، يعني من خالف أمر ملك خاف سطوته، وصاحب السطوة عنده حاشية وخدم. هي ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. الحديث الذي معنا هل يستفاد أن النساء كانوا يدخلن على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه؟ وهل في ذلك جواز؟ عند الضرورة نعم، امرأة تحتاج أن تتفقه في دينها فتسأل، وليس زوجها بالمغيب، هل يمنعها من سؤال؟ لا، دخلت هنا امرأة زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه وزوجها له أبها وله شأن كبير عند العرب قبل الإسلام والإسلام. قالت يا رسول الله إن أبا شجاع ابن شهيد، في رواية أحسن منها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك يبذل في الجاه، دائما صاحب الجاه يبذل يطعم العرب، هذا عادتها، لكن على أهل بيته يمسك. قالت رجل بالشحيح مسيك، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، وأسمعت أصحابه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك من معقول، يعني لو أن واحدا منكم يظلم زوجته فدخلت زوجته في هذا المجلس فشكته هل تعاب؟ لا، بل تمدح ويقال هذا ذاك الذي فديت بهن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما لامها، والله يا إخواني في شكوى من زوجاتكم، كثير من الزوجات والنساء يشكون من زوجهم للأسف، الشكاوى متعددة، يجمعها عدم الرزق والصوم والنزق والحدة والطيش، كلام الثقيل، بعض الشكاوى تأتي خطيرة، سبب هذه الأجهزة والفتن التي فيها، فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله حتى ما تصروا على كارثة أنتم لا تعلمون بها، اتقوا الله في أزواجكم. فدخول المرأة عند الحاجة أمر حسن، دون حاجة سيأتينا، بل جاءنا بل مر بنا فيما مضى الدروس في صحيح مسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بابا يدخل منه الرجال في مؤخرة المنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تدعوه للنساء، يقول الراوي فما دخل منه رجل قط. وأنا أقول للآن هذا الباب اللي هو الباب اللي بتفرع شارع أبو ذر الآن في المدينة النبوية مغاربه، باب النساء اللي قريب من فندق من بيك، هذا الباب ليس هو وإنما الأبواب المتقدمة عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الباب من تلك الجهات. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرجال يدخل منه قال دعوه النساء اتركوا للنساء، فما دخله رجل قط، يعني رجل يدخل على منزل الباب تدخل فيه النساء سيدي محمود ليس بحسن. طبعا إذا كان الدخول ممنوع فالقدوم قدوم المرأة عند الرجال محمود ولا مذموم؟ ليس بمحمود. عند الحاجة لا حرج، المرأة إذا لها حاجة أن تتعلم، حاجة أن تشكو. وإذا اختلف أهل العلم اختلافا شديدا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أنه قاضي فيجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟ ما طلب هذه البينات، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طب هذا الكلام اللي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم صدر منه بحكم الإفتاء أم بحكم القضاء؟ إذا كان بحكم القضاء يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، وإذا بحكم الإفتاء فالعلماء قالوا المفتي أسير المستفتي، أنا أفتي وأعلم، أنا المرأة التي لا يعطيها دورها تأخذ من المعروف، أما هذه على وجه التعيين هل لها أن تأخذ أو لا تأخذ؟ الحكم القضائي، في فرق بين الحكم القضائي والحكم المفتي، وبعد في فرق بين حكم الفقيه وحكم المفتي. المفتي ينبغي أن يكون فقيها وزيادة ويعرف أعراض البلد. يعني بعض الأسئلة، كثير من الإخوة تأتيني أسئلة في لفظ الجمهة وغيره من المغرب العربي والجزائر، وتأتيني في معاملات أنا لا أعرفها، لا أعرف أسماءها ولا أتخيلها وليست في بلادي، فأنا أتوقف الله حاجته. لا يجوز لي شرعا أن أفتي. لماذا؟ لأني لا أعرف حال المسألة. المسألة يعني قائمة على أعراض، أنا لا أعرف الأعراض. هذه معاملات ليست في بلادي، هذه معاملات ليست في بلادي، وبالتالي ليس لي أن أتكلم، ليس لي شرعا أن أفتي. بعض الناس يعني يفتي على كل شيء. اليوم امرأة تتصل بي تقول لي أنا أسألك سؤالا وهذا سيكون مصير حياتي. قلت يا أختي لا أقبل أن تجعليني سببا لمصير حياتي، فأعتذر عن سماع السؤال وأعتذر عن جواب السلام عليكم. طلقنا. يعني المفتي لما بعض المسائل تأتيه ينبغي أن يكون فاضلا بالسمع، ماذا يجيب ما الذي. بعض الناس يسأل كلام فارغ، يعني أشياء لا يبنى عليها عمل، وبنشدها عليه ايش وين تساله؟ ينحل جوابته كل ما هو جوابتك، ما في اثر الجواب، ما في اثر. وبعض الناس يسال سؤاله قضائي، مش فتوى، بده قضائي، لازم اتاكد من معرفه اللي انت بتسال عنه، بيجي عندي البينات وبعدين اقول لك حلال تعمل ولا مش حلال تعمل. اما تاخذ كلامي وانا غير متثبت من بيناتك وتعامل جوابي معامله اني قاضي، فأنا حرام علي أن أجعلك هكذا. في كثير اليوم يعني أن تحسب متى تجيب ومن تجيب وما الذي عنه تفيد، هذا يحتاج لفهم كبير. مش كل مسألة مطلوب منك تجاوب، مش كل مسألة مطلوب منك تجاوب عليها، بل بعض المسائل يعني اليوم إخواني كثير رسالة في درس اليوم جاءني أكثر من رسالة في درس. الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. درس قائل لماذا تفتحون أبواب شر؟ يا أيها السائلون لماذا تفتحون أبواب شر؟ لو كنت فاضلا، لو كنت حكيما، لو كنت عاقلا، لو كنت تعرف مآل سؤالي ما سألت. ليش الفوضى؟ ليش السؤال؟ لماذا تجد درس بمين؟ متى غبت على الدرس سأخبركم. كل ما رحت عمرة رحت على الحج قلت لكم أنا سأغيب يوم كذا خلاص، لماذا سؤال؟ فبعض الناس ما أدري. بعض الناس يقول لك واحد من العراق، قال والله هو العراق مثلا انه تعرف هناك، طب انت حامل زلنا بل شيعي هذا وهذا زلنا، شو درينا فيه؟ ما تعرف جاي في ترقد، ايش العقل هذا؟ بعض اخواننا يعني ما ادري يقول صباح اللهم يا مقلب العقول ثبت عقلي على دينك. عقول تعرف عقل تعمل عقلك. بعض الناس يقول لك يسيء لك استعمال ما تدري. فالرفق والتمهل والفهم والحرص والنظر لعواقب الامور والمسائل، الظرف الذي نعيشه والله يسهل، ظرف صعب ولا يقدر هذه الصعوبه الا صاحب الراي وصاحب العقل. طيب اخونا واقف واتعبناه، فمعذر على تعبك وان كان واياكم ما يعتذر منه. صلى الله وسلم وبارك على محمد.